بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد ابن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال: قوله تعالى لا ريب فيه، هذه نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفتح، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص عموم كما تكرر في علم الأصول. ولا هذه هي التي في نص في العموم هي المعروفة عند النحويين.
التي هي نص في العموم. التي هي نص في العموم.
التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين بلا التي لنفي الجنس. أما لا العاملة عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه. وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم.
نعم، يقول رحمه الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا لا ريب في ذلك الكتاب لا ريب فيه. ريب نكرة جاءت في سياق النفي فتعم النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تعم، بخلاف ما إذا جاءت في سياق الإثبات. هنا ريب نكر في سياق ماذا؟ النفي، فتعم كما قال فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم. نعم، وقد جاء
في آيات أخرى ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس كالكفار الشاكين.
إذن الوجه الذي يوهم التعارض ورود آيات تدل على وجود الريب لأناس، فكيف يكون التوفيق بينها وبين هذا العموم في قوله جل وعلا لا ريب فيه؟ نعم، قال كالكفار الشاكين كقوله تعالى
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وكقوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وكقوله بل هم في شك يلعبون.
نعم، تأمل في الآية الأولى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إثبات الريب هنا ظاهر عند بعضهم، وهذا يوهم التعارض بينه وبين قوله جل وعلا لا ريب فيه. وسبب هذا ماذا؟ أن قوله لا ريب فيه نكر في سياق النفي فتعم. نعم، قال
ووجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه، وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم، كما بينه بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها، إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر.
نعم، تأمل هنا الوجه الأول الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في دفع هذا التعارض، قال أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه، وريب الكفار الذي أثبته ربنا جل وعلا في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، قال: وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم، كما بينه بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، قال: فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه. تأمل: ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها، وهذا ظاهر. قال: وأجاب بعض العلماء. نعم،
وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء، أي لا ترتابوا فيه وعليه فلا إشكال.
نعم، الوجه الآخر ليس خبرا محضا، الوجه الآخر ليس خبرا محضا، وإنما خبر أريد به الإنشاء، أريد به الإنشاء، فحينئذ لا إشكال كما قال الشيخ، أي لا ترتابوا فيه، فهذا ليس خبرا محضا وإنما خبر أريد به الإنشاء. نعم،
قوله تعالى: هدى للمتقين، خصص هذه الآية هدي هذا الكتاب بالمتقين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس، وهو قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
واضح ما أراد بيانه رحمه الله في قوله جل وعلا: هدى للمتقين، في هذه الآية تخصيص هداية هذا الكتاب بالمتقين، وفي قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن هذه الهداية عامة لجميع الناس. نعم، قال: ووجه الجمع.
ووجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين، أحدهما عام والثاني خاص. أما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة، سواء سلكها المبين له أم لا.
هذه التي تسمى بهداية
إرشاد.
الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. يقول الشيخ هنا: وجه الجمع أن تعلم بادئ ذي بدء أن الهدى يستعمل في كتاب الله جل وعلا ويراد به أمران: الأمر الأول هداية الدلالة والإرشاد، لما قال: إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة، سواء سلكها المبين له أم لا، هذا المعنى العام، وهذه قد أثبتها ربنا جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام كما في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد نعم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم. نعم تفضل.
أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها بدليل قوله عز وجل فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه أيضا قوله تعالى إنا هديناه السبيل، أي بينا له طريق الخير والشر بدليل قوله إما شاكرا وإما كفورا.
إذن هذا هو الهدى العام، بمعنى إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة. نعم.
وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد،
وهذه التي يقول عنها العلماء هداية التوفيق. هداية التوفيق. نعم.
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا علمت ذلك،
كما جاء كذلك في قوله جل وعلا لما نفاها في حق النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هنا هداية التوفيق، هذه بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص.
لما قال هدى للمتقين المراد بالهداية هنا الهداية الخاصة، هداية التوفيق. نعم.
وهو التفضل بالتوفيق عليهم. والهدى العام للناس هو الهدى العام،
كما في قوله هدى للناس، الآية التي أوردها الشيخ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. نعم.
وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. وبهذا يرتفع الإشكال أيضا بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت
التي أشرنا إليها قبل قليل في حق النبي عليه الصلاة والسلام،
مع
لما أراد هداية عمه أبي طالب، لما أراد هداية عمه أبي طالب. نعم.
مع قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو الهدى الخاص، لأن التوفيق بيد الله وحده، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والهدى المثبت له هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق، وقد بيّنها صلى الله عليه وسلم حتى تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم. وهذا ظاهر بين. نعم. قوله تعالى
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار.
نعم. تأمل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ظاهر الآية يدل على ماذا؟ أنهم لا يؤمنون البتة، سواء حصل منه عليه الصلاة والسلام الإنذار أو لم يحصل فهم لا يؤمنون. نعم. وقد جاء في آيات أخر
ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله، كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
ومتى يغفر لهم ما قد سلف؟ إذا دخلوا في الإسلام، في قصة عمرو رضي الله عنه في دخوله في الإسلام أراد أن يشترط أن يغفر له ما قد سلف، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ما قبله. فهنا في قوله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم وعن غيهم وعن ضلالهم ويدخلوا في دين الله جل وعلا وفي الإسلام وفي هذه الملة الحنيفية السمحة يغفر لهم ما قد سلف، لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم.
وكقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وكقوله ومن هؤلاء من يؤمن به.
نعم، في قول كذلك كنتم من قبل، أي كنتم كما كانوا ليس على ملة الإسلام وليس على هدي سيد الأنام، فاعرفوا فضل الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وهذا فيه إثبات ماذا؟ الإيمان لهم بعد
الكفر.
بعد الكفر. نعم. قال وجه الجمع ظاهر.
ووجه الجمع ظاهر، وهو أن الآية من العام المخصوص، لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة، المشار إليهم بقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى ختم الله على قلوبهم، وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم.
نعم، تأمل. قال وجه الجمع ظاهر، وهو أن الآية من العام المخصوص، أي ليس المراد بها العام الشمولي الذي لم يخصص، وإنما المراد بها العام المخصوص. قال لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة، المشار إليهم بقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى ختم الله على قلوبهم في الآية التي جاءت بعدها، يدل على أن المراد بهؤلاء الكفار أناسا أو نعم أناس مخصوصون، قوله جل وعلا ختم، فدل على ماذا؟ على أنهم ممن يدخل في الذين حقت عليهم كلمة الله جل وعلا أنهم لا يؤمنون. نعم.
وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم، فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا.
يعني القول الآخر أو الوجه الآخر في الجمع أن قوله تبارك وتعالى لا يؤمنون متعلق بالآية التي بعدها، فهم لا يؤمنون ما دام الختم والطبع على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم، ما دام أن هذا الأمر قد طبع على قلوبهم فهم لا يؤمنون حين ذاك، فإذا ما زال هذا الطبع وذهبت تلكم الغشاوة فإنهم ينتفعون ويؤمنون. نعم.
قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون، لأن من ختم على قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم، كقوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى.
تأمل، يعني ليس في هذه الآية متمسك لأصحاب عقيدة الجبر، بل إن الله جل وعلا قد جعل للعبد قدرة وله مشيئة وله اختيار، كما قال ربنا جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت لهم المشيئة. قال هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون، لأن من ختم على قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم، كقوله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى، فأسند إليهم الفعل، أسند إليهم الفعل، وأنهم هم الذين استحبوا العمى على الهدى. وكقوله تعالى:
وكقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. وكقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكقوله: ذلك بما قدمت أيديكم. وكقوله: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم.
تأمل في الآيات التي أوردها، كلها تثبت الأمر للعبد، وأنه هو الذي يصدر منه الشيء، يصدر منه القول، يصدر منه الفعل. نعم. والجواب:
والجواب أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم، فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وفاقا، كما بينه الله تعالى بقوله: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقوله ذلك
في قوله جل وعلا: بل طبع الله عليها بكفرهم، أي بسبب كفرهم. إنما حصل هذا الختم وحصل هذا الطبع وحصلت تلكم الغشاوة بسبب كفرهم وضلالهم وبعدهم عن الحق وعن الهدى. نعم.
وقوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم.
تأمل، جاءت عقب ماذا؟ بعد إيمانهم ثم كفرهم، فكان هذا عقاب الله جل وعلا لهم. انظر، فكان هذا عقاب الله تبارك وتعالى لهم، آمنوا ثم كفروا، فكان عقاب الله جل وعلا عليهم أنه طبع على قلوبهم. نعم.
وبقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم. هذا كله ظاهر بين بحمد الله جل وعلا، فلا متمسك لأهل الضلال بهذه الآية، لأن القرآن كما قد جاء معنا فيما مضى في درس الأمس يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، فليس في قوله جل وعلا ختم الله على قلوبهم متعلق لأهل عقيدة الجبر، تلكم العقيدة الباطلة، وإنما يحصل للمرء التوفيق وتحصل له الهداية إذا ما قرأ كتاب الله جل وعلا وفهم كلام الله تبارك وتعالى وجعل كلامه يصدق بعضه بعضا، خلافا لما عليه أهل الأهواء الذين يأخذون ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولأجل هذا فرق الضلال قسمان: قسم لهم متعلق بشيء من نصوص الكتاب والسنة، وقسم آخر لا متعلق لهم بالوحي، إنما هي عقول فاسدة وأذهان كاسدة وآراء باطلة. القسم الأول جعلوا كتاب الله جل وعلا وجعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكذب بعضها بعضا والعياذ بالله، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. جاءت الجبرية إلى مثل هذه الآيات فذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من أن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار ولا مشيئة، كالريشة في مهب الريح، وتركوا النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي تبين وتوضح وتثبت خلاف ذاك المعتقد، وأن العبد له مشيئة وله قدرة وله اختيار، وأن مشيئته داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. كذلك الخوارج جاءوا كما قال السلف إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، وكذلك جاءوا إلى نصوص الوعيد فأنفذوها في الناس وقالوا بتكفير مرتكبي الكبيرة، وتركوا النصوص الأخرى التي تبين أنه تحت مشيئة الله جل وعلا كقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك أمره مختلف، فهو الذنب الذي لا يغفر، هو الذنب الذي لا يغفر إلا إذا تاب صاحبه منه. نعم.
قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أفرد في هذه الآية الضمير في قوله استوقد وفي قوله ما حوله، وجمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة الذي من قوله مثلهم كمثل الذي.
نعم، قوله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال أفرد في هذه الآية الضمير في قوله استوقد وفي قوله ما حوله، أليس على الجمع، وإنما جاء على الإفراد. ما قال ربنا تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذين استوقدوا، استوقد، وكذلك في قول ما حوله أفرد الضمير، قال وجمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم، ما قال بنوره، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة الذي من قوله مثلهم كمثل الذي. نعم، والجواب
عن هذا أن لفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها، وقد تقرر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم.
نعم، الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، كلها من صيغ العموم.
فإذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي،
انظر، إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي، وجمعه
باعتبار معناها،
أي أن الذي من الأسماء الموصولة وهي تدل على العموم. نعم،
ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي تأتي بمعنى الذين.
نعم، قال ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي تأتي بمعنى الذين، لأن معناها يدل على هذا، وهي من الأسماء الموصولة فتعم. نعم.
ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم هذه الآية الكريمة، فقوله كمثل الذي استوقد أي كمثل الذين استوقدوا، بدليل قوله ذهب الله بنورهم وتركهم.
نعم.
وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس أي كالذين ينفقون.
نعم.
بدليل قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وقوله وخضتم كالذي خاضوا، بناء على الصحيح من أن الذي فيها موصولة لا مصدرية.
نعم.
ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز يا رب عبس لا تبارك في أحد، في قائم منهم ولا في من قعد، إلا الذي قاموا بأطراف المسد. وقول الشاعر وهو أشهب بن رميلة وأنشده سيبويه لإطلاق الذي وإرادة الذين، وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي،
أي وإن الذين. نعم.
وزعم ابن الأنباري أن لفظة الذي في بيت أشهب جمع اللذ بالسكون، وأن الذي في الآية مفرد وأريد به الجمع، وكلام سيبويه يرد عليه. وقول عديل بن الفرخ العجلي وبت أساقي القوم إخوتي الذي،
يعني هنا يشير إلى مبحث لغوي متعلق بهذا البيت، قول أشهب خلاف بين سيبويه ومن جاء بعده ابن الأنباري. نعم. قال وقول عديل. نعم.
وبت أساقي القوم إخوتي الذي روايتهم غيي ورشدهم رشدي.
نعم.
وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه ولا يخفى ضعفه.
نعم.
قوله تعالى صم بكم عمي، هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون، وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وكقوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، وقوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، إلى غير ذلك من الآيات.
وهذا الظاهر الآن الذي أورده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فالآية التي معنا في سورة البقرة ظاهرها يدل على ماذا؟ أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون، وهناك آيات أخرى في كتاب الله جل وعلا أورد الشيخ جملة منها تثبت لهم السماع وتثبت لهم الإبصار وتثبت لهم الرؤية. نعم. قال وجه الجمع ظاهر، وهو أنهم بكم. نعم.
قال ووجه الجمع ظاهر وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره، صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره، عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. وقد بيّن تعالى هذا الجمع بقوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم، والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له. ومنه قول قعنب بن أم صاحب صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. وقول الشاعر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد. وقول الآخر فأصمت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم، قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل تهوي ليس فيها نصالها.
إذن ليس ثمة تعارض في كتاب الله جل وعلا كله. وهنا ما أورده رحمه الله تبارك وتعالى: صم بكم عمي، إنما المراد كما قال بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره، صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره، عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. نعم.
قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم بدليل العهدية
في قوله النار. نعم.
وقد قال تعالى في سورة التحريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات. ووجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجارة وقودا لها، فنزلت آية التحريم فعرفوا منها ذلك من صفات النار، ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة فعرفت فيها النار بأل العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحريم.
وهذا مما يذكره أهل العلم في التأليف بين ما يوهم التعارض بالنظر إلى وقت النزول، بالنظر إلى وقت النزول. وقد أشار إلى هذا جمع من أهل العلم، منهم العلامة السعدي رحمه الله في كتابه المبارك القواعد الحسان، القواعد الحسان. فهنا في قوله جل وعلا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: قوله جل وعلا النار، الألف واللام هنا للعهد، فكأنها معروفة معهودة عندهم. قال: وقد قال تعالى في سورة التحريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فتنكير النار هنا في سورة التحريم يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات. فجمع أو وجه الجمع كما قال أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجارة وقودا لها بادئ ذي بدء، فنزلت آية التحريم فعرفوا منها ذلك من صفات النار، أنها تلكم النار وقودها الناس والحجارة. ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة، آية البقرة نزلت بعد آية التحريم، فعرفت فيها النار بأل العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحريم. نعم. قال
ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيرهما، وزعما أن آية التحريم نزلت بمكة، وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع، لأن تعريف النار هنا بأل العهدية يدل على عهد سابق، والموصول وصلته دليل على العهد وعدم قصد الجنس. ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية، وأن الظاهر نزولها بعد البقرة كما روي عن ابن عباس، لجواز كون الآية مكية في سورة مدنية كالعكس.
نعم. السورة كلها قد تكون مدنية، لكن لا يعني هذا أن شيئا من آياتها قد نزل بمكة، قد نزل في العهد المكي، والعكس كذلك، كما روي عن ابن عباس لجواز كون الآية مكية في سورة مدنية كالعكس، أن تكون الآية أو السورة مكية والآية مدنية. نعم. هناك خلاف كبير بين أهل العلم في معرفة المكي والمدني، لكن الذي عليه المحققون أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة، لأن بعضهم يذهب إلى أن المدني ما نزل بالمدينة وأن المكي ما نزل بمكة. فعلى هذا القول ما نزل بعد الهجرة في مكة كقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه من أواخر الآيات، ليست من آخر لكن من أواخر الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت في عرفة، في يوم عرفة في عشيتها. فعلى هذا القول الثاني تعد هذه الآية مكية، لكن الصحيح أن المدني ما نزل قبل أن المدني ما نزل بعد الهجرة، وأن المكي ما نزل قبل الهجرة. نعم.
قوله تعالى:
وعلماء علوم القرآن يعني يتكلمون بكلام أوسع من هذا في مثل هذا المبحث، عندهم الليل والنهار، وعندهم الحضر السفر، أي ما نزل على النبي في السفر، وما نزل على النبي في الحضر، وما نزل على النبي في الليل، وما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في النهار، وهذا كله من عنايتهم الفائقة بكتاب الله جل وعلا، من عنايتهم الفائقة بكتاب الله وبكلام الله تبارك وتعالى. نعم.
قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال، وكذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال فيها: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها.
واضح ما أراد ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. الآية التي معنا في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن خلق الأرض كان قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال. ثم كذلك أورد ما يدل على هذا في آية حاميم السجدة، ثم أشار إلى ما جاء في سورة النازعات في قوله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. فكأنه يفهم أن خلق السماء كان قبل خلق الأرض. نعم. قال رحمه الله:
قال: اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات،
فأجاب. هنا بدأ أول ما بدأ بذكر كلام ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وأنه رضي الله عنه سئل عن هذا. وابن عباس معروف مقامه خاصة في القرآن، حتى صار من ألقابه ماذا؟ ترجمان القرآن، رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال هنا: نعم، اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب
بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء، ويدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه، وإيضاحه أن ابن عباس
كلام ابن عباس ظاهر بين، يقول إن خلق الأرض كان قبل خلق السماء كما في آية السجدة، وأما الدحو فهذا كان بعد خلق السماء، وفرق بين الخلق وبين الدحو. نعم.
وإيضاحه
الآن الشيخ قال وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه. ابن عباس لم يسأل عن آية البقرة، وإنما سئل عن آية السجدة وآية النازعات، والشيخ يقول هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه أن الأرض خلقت قبل السماء والدحو كان بعد خلق السماء، وفرق بين الخلق والدحو. يقول الشيخ هنا إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه، وإيضاحه نعم
وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء، وفي هذه الآية التصريح
وفي هذه الآية آية البقرة التصريح بماذا؟
بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء،
ويدخل في ذلك ماذا؟
الدحو.
الدحو. الآن إشكال الأمين، الأمين الشنقيط الإمام العالم رحمه الله، يقول ما في إشكال بين آية السجدة وآية النازعات، والجواب ظاهر وبين كما ذكره ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، إنما الإشكال أو التعارض موهم مع آية البقرة، لأن الله ماذا قال؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيدخل فيه ماذا؟ الدحو. نعم.
لأنه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال.
انظر إلى ما كان يشغل أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، وإلى ما كانوا يشغلون به أذهانهم، عقولهم وأذهانهم وقلوبهم معلقة بالعلم، معلقة بكتاب الله جل وعلا، معلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، يقول مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم. نعم.
ففهمته من القرآن العظيم.
مثله مثل من؟ يعني هو كثير، لكن مما هو يعني في الذهن دائما الشافعي رحمه الله لما سئل عن دليل الإجماع مكث كم يوم؟ 3 أيام يستعرض القرآن من أوله إلى آخره، يستعرض القرآن من أوله إلى آخره، يريد الدليل على حجية الإجماع، حتى وفقه الله وألهمه الله إلى قوله جل وعلا ماذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقوله جل وعلا غير سبيل المؤمنين انتزع منها حجية الإجماع. لكن انظر إلى ما أشغل ذهنه وأشغل فكره وأشغل باله، ومكث اليوم واليومين والثلاث يتأمل في كتاب الله من أوله إلى آخره مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة. وهنا الإمام الشنقيط رحمه الله قال جمع ابن عباس ظاهر بين ولا إشكال فيه، لكن كان مشكلا عنده آية البقرة، لأن قوله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض جميعا يدخل فيه الدحو. فقال مكث زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال، نعم، حتى هداني الله.
وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آية من القرآن، أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت، حيث قال وقدر فيها أقواتها، ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الوجه الثاني،
هذا ظاهر وبين، يعني انظر إلى ما ألهمه الله إياه ووفقه إليه، أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي. قال الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. ودلل على هذا ببيت معروف عند العرب من قول زهير، ثم قال والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت في قوله وقدر فيها أقواتها. فالمراد هنا فيما ذهب إليه هذا العالم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الوجه أن المراد بالخلق الخلق اللغوي الذي هو التقدير، نعم. ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، نعم. الوجه الثاني،
الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. وجمع بعض العلماء،
نعم، هنا يقول الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة، هذا الوجه لا ينافي ما ذهب إليه ابن عباس، وإنما يزيده الشيخ إيضاحا وبيانا المتعلق بآية البقرة، أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. وهذا أمر معروف اعتبار الأصل حتى في كلام الناس وفيما هم عليه في حديثهم، ينسبون الشيء للرجل ولما يكون عنده بعد، لكن عنده الأصل كما قيل باعتبار الأصل، باعتبار الأصل، نعم.
وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك، فلفظة بعد بمعنى مع، ونظيره قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، وعليه فلا إشكال في الآية، ويستأنس لهذا القول.
يعني هذا مذهب عند بعض أهل اللغة، ويعني يذهب إليه بعض أهل العلم، التناوب بين حروف، نعم التناوب بين الحروف. فهنا قوله والأرض بعد ذلك دحاها، أي مع ذلك، فيكون التقدير والأرض مع ذلك دحاها، فلفظة بعد بمعنى مع، ونظير قوله تعالى عتل بعد ذلك أي مع ذلك زنين. وعليه فلا إشكال في الآية.
ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة، وبها قرأ مجاهد والأرض مع ذلك دحاها، وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة، لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق، منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا.
نعم، هنا قال هذه أوجه ضعيفة وقف عليها هذا العالم عند بعض يعني من تكلم في هذا المبحث وفي هذه الآيات، قال وهو خلاف التحقيق. هذه الأوجه التي ذكروها هي خلاف التحقيق، منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا. وقد أشار كما مضى معنا إلى ضعف هذه الأوجه، إلى ضعف هذه الأوجه.
قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أفرد هنا تعالى لفظ السماء.
نعم،
ورد عليه الضمير بصيغة الجمع في قوله فسواهن، وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان. الأول أن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سماوات، وعليه فأل جنسية.
معذرة، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.